الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقد بدأنا ليلة البارحة بالقراءة في أول هذا الكتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للعلامة الألباني، وذكرنا في أول هذه الرسالة ما ذكره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عن الأئمة في تحذيرهم من التقليد ومن اتباعهم بغير حجة، وقرأنا ما جاء عن أبي حنيفة رحمه الله وعن كذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى، وإن شاء الله نواصل ما جاء عن غيرهما من الأئمة، الإمام الشافعي والإمام أحمد. فقال الإمام الشافعي، وقد أخذنا ما جاء عن الإمام الشافعي، بقي معنا ما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى، قال: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا. لا تقلدني، هكذا يقول الإمام أحمد. أيهما أجل في نفوسنا؟ هل الإمام أحمد بن حنبل ومالك والشافعي والأوزاعي أو بعض العلماء المعاصرين في هذا الزمان؟ أيهما أعظم في نفوسنا؟ مثلا الآن في هذا الزمن الشيخ مقبل والشيخ بن عثيمين والشيخ الألباني والشيخ بن باز، هؤلاء الأموات، والأحياء الشيخ ربيع، الشيخ الفوزان، الشيخ عبيد، الشيخ عبد المحسن العباد، ومن اليمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي وغيرهم من المشايخ والعلماء. أيهما أجل في نفوسنا، هؤلاء المعاصرين أو الإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي؟ ما عندك؟ الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، وهم العلماء المعاصرون يقولون ذلك، كانوا يجلون العلماء المتقدمين. طيب، الآن لو كنا مقلدين أحدا لقلدنا العلماء المعاصرين أو العلماء المتقدمين؟ لا شك العلماء المتقدمين. طيب، فليس من العيب أو كذلك من قلة الأدب أن طالب العلم يخالف شيخه المعاصر أو يخالف مدرسه أو يخالف الشيخ الذي يدرس عنده. فلو كنت مقلدا لقلدت من هو أجل من هؤلاء المعاصرين، وإنما التقليد لا يجوز، لا يجوز، لأن بعض الطلاب في هذا الزمان إذا قلت له أنا أخالف الشيخ مقبل يقول لك أنت تخالف الشيخ، يعتبرها عظيمة ويعتبرها يعني شيء كبير، لأن الشيخ مقبل مثلا خالف الدليل وأنا ما أمرت بالتقليد، أو الشيخ مثلا الألباني خالف الدليل وأنا ما أقول بالتقليد، يقول لك أنت تخالف هؤلاء الأئمة، أنت كذا وأنت كذا. طيب، نحن قد خالفنا الأئمة الأوائل وهم أجل في نفوسنا، وهم أجل في نفوسنا، فكيف لا نخالف هؤلاء إذا خالفوا الدليل؟ والإمام أحمد ماذا يقول؟ لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي، ذكر أئمة أجلاء، ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا، خذ من حيث أخذوا من الكتاب والسنة وما عليه الدليل، لا بالتقليد والهوى. قال أيضا الإمام أحمد بن حنبل: وفي رواية لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فخذ به ثم التابعين بعد الرجل فيه مخير. نعم، لأن التابعين ليسوا كالصحابة في صحة ما أجمعوا عليه وفي أن كونهم قد عايشوا الوحي، فهم أولى بكذلك الأخذ. وقال مرة الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه ثم هو من بعد التابعين مخير كما تقدم. وقال أيضا الإمام أحمد رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار. الحجة في الآثار يعني الحجة في الدليل، الحجة في الدليل. وأيضا قال الإمام أبو حنيفة قال الإمام أحمد رحمه الله من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة، يعني الذي يركب هواه ويقال له هذا الدليل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخالف فهو على شفا هلكة، يوشك أن يهلك، لأن مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بالأمر الهين، فقد جاء في السنة عقوبة من خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام بغير حجة. حديث ذاك الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل بيمينك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له كل بيمينك وكان يأكل بشماله، فقال هذا الرجل لا أستطيع، ما قالها إلا تكبرا، يعني ليس بصادق أنه ما يستطيع، هو يستطيع ولكنه قال ذلك ردا لما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا استطعت، دع عليه. قال الراوي فما استطاع أن يرفعها إلى فيه، أي شلت يده. بسبب ماذا؟ بسبب مخالفته لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمخالفة السنة ليس بالأمر الهين. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم ماذا؟ عذاب أليم. فسرت الفتنة بالكفر أو الشرك أو كذلك الزيغ والانحراف، وفسر العذاب الأليم بالحرق أو الخسف أو المرض أو أي نوع من أنواع الابتلاء، فهذا يعد من العذاب. كل ذلك بسبب مخالفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا حديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إنها ستهب هذه الليلة ريح شديدة فلا يخرجن أحد، فخالف رجل فخرج، خالف أمر الرسول فخرج، فأخذته الريح لشدتها حتى رمته بين جبلي طي، جبلين عظيمين في جهة اليمن، أخذته الريح ورمته في ذاك المكان. أيش السبب؟ لأنه خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فصدق الإمام أحمد رحمه الله تعالى حيث قال من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو على شفا هلكة، قد يفتن في قلبه بزيغ أو انحراف، وقد يفتن كذلك في جسده بمرض أو حرق أو ألم أو إلى غير ذلك. فإذا لا بد إن تبينت لك السنة أن تعض عليها بالنواجذ وأن تعمل بها، سواء كان في الصلاة، سواء كان في العبادات أو في المعاملات أو في الأخلاق والسلوك أو في أي جانب من جوانب الحياة. ثم قال العلامة الألباني تلك هي أقوال الأئمة رضي الله عنهم في الأمر بالتمسك بالحديث والنهي عن تغليدهم دون بصيرة، وهي من الوضوح والبيان بحيث لا تقبل جدلا ولا تأويلا، وعليه فإن من تمسك بكل ما ثبت في السنة ولو خالف بعض أقوال الأئمة لا يكون مباينا لمذهبهم ولا خارجا عن طريقتهم. يعني مثلا أنت الآن لو خالفت الإمام أحمد في 20 مسألة، هل معنى أنك خرجت عن طريقة الإمام أحمد؟ لا، لأنه هو الذي أمر بعدم تقليده. وها هم بعض العلماء يقال عنهم أنهم حنابلة، وهل تعصبوا لكل ما جاء عن الإمام أحمد؟ لا، عندك الشيخ ابن عثيمين يدرس زاد المستقنع، وزاد المستقنع هو على مذهب الحنابلة، على مذهب الإمام أحمد. فلو نظرت في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين على زاد المستقنع لوجدت أن الشيخ ابن عثيمين يخالف الحنابلة في مسائل، لأنها تخالف الدليل، يرجح، يذكر كلام الحنابلة، يذكر كلام الجمهور مثلا، يذكر كلام الأئمة الآخرين، ثم يقول الذي يتبين لي أن القول الراجح ما ذهب إليه الجمهور وهو خلاف ما ذهب إليه الإمام أحمد. فهكذا، ليس هذا خروج عن طريقة الإمام إذا خالفته في بعض المسائل التي خالف فيها الدليل. قال: بل هو متبع لهم جميعا ومتمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، وليس كذلك من ترك السنة الثابتة لمجرد مخالفتها لقولهم، بل هو بذلك عاص لهم ومخالف لأقوالهم المتقدمة. والله تعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو الواجب على المسلم، أن يتحاكم إلى الدليل، إلى قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد تقدم هذا. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: فالواجب على كل من بلغه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفه أن يبينه للأمة وينصح لهم ويأمرهم باتباع أمره، وإن خالف ذلك رأي عظيم من الأمة، فإن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حق أن يعظم ويقتدى به من رأي أي معظم قد خالف أمره في بعض الأشياء خطأ. ومن هنا رد الصحابة ومن بعدهم على كل مخالف سنة صحيحة، وربما أغلظوا في الرد، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندهم هذا الأصل العظيم وهو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، فكل من خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام لا باجتهاد ولا كذلك بعلم، وإنما بهوى وإنما بعناد، أغلظ عليه القول، أغلظ عليه القول. وذكر العلامة الألباني بعض الأمثلة في الحاشية عن السلف الصحابة رضي الله عنهم كيف أنهم أغلظوا القول على من خالف السنة الصحيحة الثابتة بدون حجة وبدون برهان، خالفها بدون حجة وبدون برهان. فذكر عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: إني لجالس مع ابن عمر رضي الله عنه في المسجد، إذ جاءه رجل من أهل الشام فسأله عن التمتع بالعمرة إلى الحج. ومعنى التمتع، ما معنى التمتع بالعمرة إلى الحج؟ لأن الأنساك ثلاثة، الأنساك أنساك الحج ثلاثة، ما هي؟ التمتع والإفراد والقران. طيب، فالتمتع أن القاصد إلى بيت الله الحرام في وقت أشهر الحج يلبي بعمرة، لبيك اللهم عمرة، ولا بأس أن يقول متمتعا بها إلى الحج، ثم يذهب ويأتي بعمرة ويتحلل، ما يكون محرم، يتحلل. مثلا ذهب في نصف ذي القعدة، والحج في يبدأ من اليوم 8 من ذي الحجة، صح؟ فذهب في نصف ذي القعدة وأدى عمرة وتحلل، أخرج الثياب الإحرام ويحلق ويأتي أهله، يفعل كل ما يفعله ماذا؟ الحلال، كل ما يفعله الحلال. فإذا جاء وقت الحج لبى بالحج، هذا يسمى ماذا؟ المتمتع. وأما الإفراد أن يأتي بحج فقط، أن يأتي بحج فقط، ما يأتي بعمرة، لأنه قد أدى عمرة مثلا قبل سنة سنتين، فهو يقول أنا سآتي بحج فقط، فإنه يلبي بالحج ويحج ولا يتحلل، خلاص يكون محرم إلى أن يؤدي ماذا؟ إلى أن يؤدي الحج. وأما القران فهو أن يقرن بين الحج والعمرة، فإذا أتى بعمرة ويشترط في هذا أن يسوق معه ماذا؟ الهدي، أن يسوق معه الهدي، يكون معه الهدي، فيأتي بعمرة ويبقى على إحرامه، يبقى على إحرامه ما يتحلل، لا يجوز له أن يلبس المخيط، ولا يجوز له أن يلمس الطيب، ولا يجوز له أن يأتي أهله، ولا يجوز له أن ينكح أو ينكح إلى غير ذلك من الأحكام المعروفة في الحج. فإذا أتى وقت الحج هو قده ماذا؟ قد صار محرما فيأتي بالحج. فهنا جاء رجل من أهل الشام يسأل عبد الله بن عمر وهو من الصحابة الأجلاء، فسأله عن التمتع بالعمرة إلى الحج، يعني أن يأتي بعمرة ثم يتحلل ثم في وقت الحج يلبي ويأتي بالحج. فقال ابن عمر حسن جميل، طيب هذا أمر طيب. ولذلك كثير من أهل العلم، جمهور أهل العلم، على أن التمتع هو أفضل أنساك الحج، التمتع هو أفضل أنساك الحج، أنك تأتي بعمرة ثم تتحلل ثم في وقت الحج تأتي بالحج. فقال له عبد الله بن عمر حسن جميل، فقال إن أباك، من هو أبوه؟ عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب. فهذا الرجل من أصحاب هذا الرجل من أهل الشام قال لعبد الله بن عمر إن أباك كان ينهى عن ذلك، يعني ينهى عن ماذا؟ عن التمتع. فقال أي عبد الله بن عمر ويلك، فإن كان أبي قد نهى عن ذلك وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به، فبقول أبي تأخذ أم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال فقم عني. انظر، هذا قاعدة عظيمة. عمر بن الخطاب كان ينهى عن التمتع ولم يصب في ذلك، وهو عمر بن الخطاب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نعم حج قارنا، لكن ماذا قال؟ قال لو استدبرت من أمري ما استقبلت لا يعني ذبحت الهدي وأحللت وجعلتها عمرة. معناه تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بالحج متمتعا، يأتي بعمرة ثم يحل ثم يأتي بالحج في وقت الحج، لكن ساق الهدي، فالذي يسوق الهدي ما يحل له أن ماذا؟ أن يتمتع، لأنه قد ساق الهدي، قد ربط نفسه بذلك. طيب، فلذلك العلماء قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتمتع، لكن الذي منعه من التمتع ما هو؟ لأنه قد ساق الهدي، لأنه قد ساق الهدي. فعمر كان ينهى عن التمتع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يتمتع. طيب، نأخذ بقول من؟ بقول عمر أو بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نأخذ بقول صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ابن عمر لهذا الرجل إن كان أبي قد نهى عن ذلك وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به، فبقول أبي نأخذ أم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما كان من هذا الرجل إلا أن قال بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له قم عني، طرده من المجلس. لماذا؟ لأنه عارض قول النبي عليه الصلاة والسلام بقول عمر، فكيف بالذي يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول غير عمر من مثلا عالم من معاصرين أو طالب علم أو يعني شيخ أو إلى غير ذلك؟ لا شك أن هذا ينكر عليه بأشد من ذلك. وهكذا ذكر عن ابن أبي ذئب قال قضى سعد بن إبراهيم يعني ابن عبد الرحمن بن عوف على رجل برأي ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، فأخبرته عن الرسول صلى الله عليه وسلم بخلاف ما قضى به، فقال سعد لربيعة هذا ابن أبي ذئب وهو عندي ثقة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما قضيت به. فقال له ربيعة قد اجتهدت ومضى حكمك. فقال سعد وعجبا
أنفذ قضاء سعد ولا أنفذ قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أرد قضاء سعد بن أبي سعد وأنفذ قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا سعد بكتاب القضية فشقه وقضى للمقضي عليه، مزق هذا الكتاب لأن هذا الحكم يخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى شدته، مزق الكتاب لأنه يخالف ماذا؟ يخالف حكم النبي عليه الصلاة والسلام. والأمثلة في هذا كثيرة، وإن شاء الله نكتفي بذكر ما ذكره هنا العلامة الألباني من كلام الأئمة، وإن شاء الله في الدرس القادم نبدأ في أول هذا الكتاب، ونبدأ إن شاء الله تعالى باستقبال الكعبة. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم.